بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه الغر الميامين، وعلى من سار على نهجهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فهذا المجلس الثاني من مجالس شرح متن الأربعين الرمضانية. وقفنا عند الحديث 21، حكم الأكل والشرب ناسيا للصائم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقه. هذا الحديث في بيان حكم الأكل والشرب ناسيا، فمن أكل أو شرب ناسيا فصومه صحيح ولا إثم عليه ولا قضاء عليه. ومن رأى شخصا يأكل في نهار رمضان ناسيا ينبغي أن ينبهه، وهذا من باب التعاون على البر والتقوى. وفي بعض الروايات جاء: فإنما هو رزق ساقه الله إليه. وهذا الحكم وهو قضية النسيان في الأكل والشرب، هل هو خاص بالطعام والشراب؟ لا، هذا الحكم عام في سائر المفطرات. فالمفطرات لا يكون الإنسان مفطرا بها إلا إذا توفر ثلاثة شروط. الشرط الأول هو العلم، والشرط الثاني هو الاختيار، والشرط الثالث هو الذكر. فإذا أفطر الإنسان جاهلا هو عكس العلم، أو أفطر الإنسان مجبرا وهو عكس الاختيار، أو أفطر الإنسان ناسيا وهو عكس الذكر، فإنه يعذر في ذلك، هذه الشروط لابد أن تتوفر حتى نحكم على المفطرات بأنها مفطرة للشخص. وهذا الأصل لا شك أنه نابع من الآيات والنصوص الكثيرة التي جاءت في رفع النسيان، وكذلك لو الإنسان أكل وشرب ضانا بقاء الليل، يعني شخص استيقظ من النوم ورأى الدنيا مظلمة فظن أن الفجر إلى الآن، الفجر الصادق، لم يدخل، فأكل أو شرب، فإن ذلك لا يؤثر على صيامه وصيامه صحيح ولا يلزمه القضاء. وهذا كما قلنا داخل في قول الله عز وجل: ربنا لا تؤاخذنا. والله سبحانه وتعالى كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال: قد فعلت، يعني رفع عن هذه الأمة النسيان. ثم الحديث الذي بعده: حكم جماع الصائم في نهار رمضان. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هلكت يا رسول الله. قال: وما أهلكك؟ قال: وقعت على امرأتي في رمضان. قال: هل تجد ما تعتق رقبة؟ قال: لا. قال: فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا. قال: فهل تجد ما تطعم 60 مسكينا؟ قال: لا. قال ثم جلس، فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر فقال تصدق بهذا. قال أفقر منا فما بين لابتيها أهل بيت أحوج إليه منا. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه، ثم قال اذهب فأطعمه أهلك. هذا الحديث يتكلم عن مفطر عظيم من مفطرات الصيام، ألا وهو الجماع في نهار رمضان. أصول المفطرات في رمضان هي الطعام والشراب والجماع، الطعام والشراب والجماع، ثم بقية الأشياء تقاس عليها، تقاس عليها، ويضاف إلى ذلك جانب النية، جانب النية. لو نوى الإنسان قطع الصيام فإن صيامه ينقطع ويفسد الصيام. يعني لو الإنسان صام إلى العصر ثم بعد العصر نوى أن يقطع هذا الصيام، ينقطع الصيام، ينقطع هذا الصيام بهذه النية. فهنا جاء ذكر أحد المفطرات وهو الجماع في نهار رمضان، وهذا الحديث يدل على أن هذا المفطر من المفطرات العظيمة وإثمها كبير. والدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم أقر هذا الرجل على قوله هلكت، بيّن أنه هلك بهذا الفعل وأنه جامع في نهار رمضان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وما أهلكك، يسأله عن هذا الفعل. فهذا الإنسان الذي أفسد صيام رمضان متعمدا في النهار بالجماع عليه ثلاثة أمور: الأمر الأول عليه التوبة والاستغفار، عليه التوبة والاستغفار من هذا الذنب الذي قارفه. الأمر الثاني عليه قضاء هذا اليوم، عليه قضاء هذا اليوم الذي أفطره من رمضان. الأمر الثالث عليه الكفارة المغلظة، وهو صيام شهرين متتابعين، أو على هذه المراحل التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم من عتق الرقبة صيام شهرين متتابعين، ثم إطعام 60 مسكينا بحسب استطاعته وقدرته. وهذا الحكم هي الكفارة المغلظة بين العتق وصيام شهرين وإطعام 60 مسكينا هو خاص بالجماع على الراجح، على الراجح، لأن البعض قاس عليه مفطرات أخرى وجعل بعض المفطرات من أفطر متعمدا بغير الجماع جعل له وجعل فيه هذه الكفارة المغلظة. والصحيح أن هذا الحكم خاص فقط في الجماع لمن واقع أهله. وهل هذه الكفارة، كفارة من واقع أهله في نهار رمضان، خاص بالرجل أم يشمل المرأة؟ حصل خلاف. طبعا لا شك أن صيام الاثنين يبطل، الرجل والمرأة، وأن على كليهما القضاء، المرأة تقضي والرجل يقضي. لكن هل على المرأة هذه الكفارة المغلظة مثل الرجل؟ الصحيح لا، الصحيح لا، مع أن بعض الفقهاء ذهبوا إلى أن المرأة إذا طاوعت ورضيت فإن عليها كفارة، لكن الصحيح أنه لا كفارة عليها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في هذه القصة لم يبين أن هناك كفارة على المرأة، ولم يسأل النبي صلى الله عليه وسلم هل كانت هذه المرأة مطاوعة أو لا. وهذه يعني من القواعد الأصولية المعروفة في ترك الاستفصال في مقام الاحتمال، أنه ينزل منزلة العموم في المقال. فالصحيح أن المرأة ليس عليها الكفارة، وإنما الكفارة خاصة بالرجل. وأيضا هذا الحديث فيه رحمة النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الأمة، فكيف تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع هذا الرجل، وكيف تدرج النبي صلى الله عليه وسلم معه، ولم يعنفه النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا من الحكمة في باب الفتية، إذا جاء الشخص وقد وقع في خطأ ينبغي على المفتي أن يتعامل معه بالحكمة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وينبغي عليه أن يستفصل عن حاله. الحديث الذي بعده حكم تعمد القي في الصيام. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ذرعه القي فليس عليه قضاء، فليس عليه قضاء، ومن استقى فليقضي. هذا الحديث فيه بيان حكم القي، وفيه تفصيل الحكم في من ذرعه القي، أي كان بغير اختياره، ومن تقصد القي. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من ذرعه القي فليس عليه قضاء، يعني من غلب عليه القي ليس من نفسه وليس باختياره فهذا ليس عليه قضاء. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. كثير من الأمور تطرأ على الإنسان وليست هي في اختيار الإنسان، ليس هي في اختيار الإنسان، فالإنسان في هذه الأحوال لا يبطل صومه. يعني لو إنسان توضأ وفي أثناء المضمضة عرضا ومن غير قصد دخل شيء من الماء إلى جوفه وهو غير متقصد، لا يفطر ولا يفسد صيامه. كذلك هنا القي إذا لم يتقصده الإنسان. الصورة الثانية: ومن استقى فليقضي. استقى على وزن استفعل، يعني طلب القي، يعني هو بنفسه حاول أن يستقي. بعض الناس يجعل إصبعه في فمه حتى يستقي، أو يحاول بأي طريقة أن يسترجع وأن يستقي متعمدا. فهذا الإنسان المتعمد كما قال ابن المنذر، نقل العلماء الإجماع على أن صيامه فاسد وأن عليه القضاء، أن الصيام فاسد وعليه القضاء إذا كان متعمدا. أما غير المتعمد فهو محل خلاف عند العلماء. إذن هذه أيضا من المفطرات، وهي قضية القي المتعمد، القي المتعمد. وهنا فيه بيان لمسألة، وهو أن المفطرات كما تكون بالأمور التي تدخل إلى جوف الإنسان كذلك الأمور التي تخرج من الإنسان، لأن بعض الناس يردد عبارة أن المفطر بما دخل وليس بما خرج، فنقول القي هنا يعتبر من المفطرات، وكذلك المني الذي يكون في الجماع هو من المفطرات. حكم الحجامة للصائم. طبعا بالنسبة للقيء قد يتبادر إلى الذهن مسألة اللعاب، بلع اللعاب هذا ليس من المفطرات، أيضا النخامة بلعها ليست من المفطرات، ليس من المفطرات. ويعني هناك ضابط مهم جدا ينبغي أن نعرفه، أن المفطرات التي تدخل إلى البدن العلماء يقولون ضابطها ما دخل إلى البطن وغذى، ما دخل إلى البطن وغذى. فالمفطر الذي يدخل لابد أن يشتمل على هذين الوصفين، أن يصل إلى البطن، والأمر الثاني أن يكون ماذا؟ مغذي. لأن البعض يقول أن كل ما دخل إلى البطن فهو مفطر سواء كان مغذي أو غير مغذي، ولذلك تجدون في كتب الفقه الفقهاء اختلفوا لو بلع الإنسان حصى، الآن في هذا العصر لو بلع الإنسان درهم هل يفطر أو لا؟ ترجع إلى هذه المسألة. فمن رأى أن كل ما دخل إلى البطن سواء كان مغذي أو غير مغذي مفطر يجعله مفطر بهذا الأمر، لكن الصحيح أن ما دخل وغذى هو الذي يفطر الإنسان، هو الذي يفطر الإنسان. ولذلك نحرص أن ننظر إلى توفر هذين الأمرين. بعض الأشياء الآن العلماء تكلموا من الأمور العصرية، بخاخ الربو، بخاخ الربو هو عبارة عن نوع من الرذاذ لفتح مسامات والأجهزة التنفسية، فهذا البخاخ لا يصل إلى المعدة، لا يصل إلى المعدة، ولذلك حكم العلماء أنه غير مفطر. وكذلك نوع من أنواع اللصق الذي يوضع تحت اللسان لبعض العلاجات القلبية، ذكر الفقهاء أن هذه لا تصل إلى البطن، لا تصل إلى البطن. فلا بد أن ننظر إلى هذين الأمرين، قضية وصوله إلى الجوف، وصول الشيء إلى الجوف، والأمر الثاني كونه مغذي. ولذلك كثير من المفطرات لو تقرؤون كلام العلماء يقولون هل هذا له منفذ إلى الجوف أو لا. الآن لما يتكلمون على قطرة العين، هل قطرة العين مفطرة؟ يقولون غير مفطر. لماذا؟ لأن العين ليس له منفذ إلى البطن، ليس له منفذ إلى الجوف. كذلك من قال في قطرة الأنف قال ليس له منفذ إلى الجوف، فيحددون مثل هذا الأمر. كثير من الأحكام الدقيقة التي يذكرها الفقهاء في المفطرات ينظرون إلى هذين الجانبين، كون الشيء مغذي، والأمر الثاني أن يصل إلى الجوف. فبعض الأشياء فيها حواجز لا يصل فيها الشيء إلى الجوف، يعني بعض الأدوية اللي يتناولها الرجل أو المرأة من خلال الأجهزة التناسلية، ذكر الرجل أو الجهاز التناسلي للمرأة ليس له منفذ إلى الجوف، فلا يعد من المفطرات، لا يعد من المفطرات، بخلاف ما يجعل للإنسان من الدبر، إذا كان شيء مغذي فإن هذا يصل إلى الأمعاء معروف، وكذلك ما يكون من فم الإنسان له منفذ إلى الجوف. فمعرفة هذا الضابط العام وهو كون الشيء يصل إلى البطن ويكون مغذي يسهل على الإنسان فهم كثير من الأحكام الفقهية التي يذكرها الفقهاء. حكم الحجامة للصائم، طبعا لما نتكلم عن حكم الحجامة يتبع حكم الحجامة فصد الدم، الفصد السحب اليسير من الدم للعلاج، وكذلك التبرع بالدم، كل الأحكام تندرج تحت الحجامة لأن فيه صورة سحب الدم، وأما صورة خروج الدم من غير تقصد والدم اليسير هذا بالاتفاق لا يفطر الإنسان، لا يفطر الإنسان. لو جرح الإنسان وخرج منه دم، لو انكسر سن الإنسان وخرج منه دم، فهذا غير مؤثر ولا يفطر الإنسان، هذا بالاتفاق. لكن نحن نتكلم عن إخراج هذه الكميات في صورة الحجامة. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وهو صائم. هذه مسألة حصل فيها الخلاف، هل الحجامة تفطر الصائم أو لا، لأنه ورد فيها حديثان. الحديث الأول: أفطر الحاجم والمحجوم. والحديث الثاني: احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وهو صائم. احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وهو صائم. ذهب بعض الفقهاء مثل الحنابلة أن الحجامة من المفطرات، واستدلوا بهذا الحديث: أفطر الحاجم والمحجوم. وذهب بقية العلماء من المذاهب الثلاث وجمع من المحققين أن الحجامة لا تفطر، وهذا هو الصحيح، وهذا هو الصحيح. ولذلك قال العلماء أن القول بأن الحجامة تفطر حديث منسوخ، حديث منسوخ. لماذا؟ حديث أفطر الحاجم والمحجوم كان في السنة الثامنة من الهجرة، وحديث احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وهو صائم كان في السنة العاشرة، يعني متأخر. فهذا الحكم المتأخر يقدم ويعتبر ناسخ للحكم القديم. ولذلك جاء عن جمع من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم أنهم احتجموا، جمع من الصحابة احتجموا. فاحتجام هؤلاء الصحابة يدل على أن الحجامة غير مفطرة. وبعض العلماء ذكروا أن الحجامة إذا كانت سبب للضعف فإن الإنسان يمتنع منها، يمتنع من الحجامة. ومن قال أصلا بتحريم الحجامة إنما ذهب إلى مسألة الضعف، أن الإنسان يضعف به. لكن الصحيح كما قلنا أن الحجامة لا تفطر، وعليه نقول أن الفصد سحب الدم للعينات أو للاختبار كذلك لا يفطر، والتبرع بالدم أيضا لا يعد من المفطرات على القول الصحيح. الحديث الذي بعده: حكم صوم من أصبح جنبا. عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: قد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدركه الفجر في رمضان وهو جنب من غير حلم فيغتسل ويصوم. هذا الحديث في بيان حكم إذا أصبح الإنسان وهو جنب، إذا أصبح الإنسان وهو جنب في غير الاحتلام. صورة الاحتلام ليست في اختيار الإنسان، ليست في اختيار الإنسان. هذه مسألة يعني لا خلاف فيها، يعني إذا استيقظ الإنسان بعد الأذان ووجد نفسه محتلم فصومه صحيح بلا خلاف. لكن من نام وهو جنب، من نام وهو جنب ولم يستيقظ إلا بعد أذان الفجر، إلا بعد أذان الفجر، فما حكم صيامه؟ أيضا نقول في هذا أن صيامه صحيح، صيامه صحيح وليس عليه قضاء. والدليل هذا الحديث، وأيضا يعني الآية في بيان: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود، جعل الحكم إلى آخر لحظة من اللحظات. فهذا دليل على أن من أصبح جنبا فليس عليه شيء. وهذا الحكم هل نستطيع أن نلحق به الحائض والنفساء؟ الحائض والنفساء يعني المرأة الحائض لو قامت قبل الأذان بثلاث دقائق مثلا ورأت أنها طاهر طهرت من الحيض وطهرت من أو طهرت من النفاس وأذن المؤذن, طبعا ثلاث دقائق لا يتسنى لها أن تغتسل, فأذن المؤذن, فهل هنا في هذه الحال يصح صيامها ولها أن تغتسل؟ نعم يصح صيامها ولها أن تغتسل تماما كحكم من أصبح وهو جنوب, لأن الطهارة تحققت قبل الفجر, قبل الفجر الصادق, فلها أن تغتسل بعد ذلك ولو بدقيقة واحدة. وأيضا هذا الحديث يدل أن هذا الحكم في كل صيام, سواء كان في صيام الفرض أو في صيام النفل, هذا الحكم يشمل صيام الفرض وصيام النفل. وأيضا هذا الحديث فيه جواز اغتسال الصائم, جواز اغتسال الصائم, لأن وردت بعض الآثار في كراهية الاغتسال للصائم, لكن الصحيح أن الإمام البخاري بوب باب في صحيحه باب في اغتسال الصائم, أن الإنسان الصائم يجوز له الاغتسال ولا يضره. لو الإنسان أراد السباحة وهو صائم يسبح في البحر يسبح في أي مكان له ذلك ولا يمنع من هذا. وجاء يعني في الأثر عن الحسن البصري الذي أورده البخاري قال لا بأس بالكحل للصائم ولا بأس بالتبرد, التبرد يعني الاغتسال للتبرد. الحديث الذي بعده حكم المباشرة والقبلة للصائم. عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم ولكنه أملككم لإربه. هذا الحديث في بيان المباشرة بين الزوجين والتقبيل, وأنهما لا تفطران كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. ولكن هنا الحديث أشار إلى أمر مهم جدا وهو سد الذريعة. إذا كان الإنسان يعرف من نفسه أنه لا يمسك شهوته وربما أدى به التقبيل والمباشرة إلى الجماع فإنه يحرم عليه, يحرم عليه, لأنه ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب, وكل إنسان يعرف نفسه. والإنسان إذا قبل أو باشر فأنزل المني صيامه فاسد وعليه قضاء لكن من غير كفارة, من غير كفارة. إذا قبل وعليه أن يستغفر, إذا قبل وباشر فأنزل منيا ففي هذه الحالة صيامه فاسد وعليه القضاء من غير كفارة ويستغفر على هذا الصنيع. ولكن لو قبل أو باشر فأنزل مذيا, المذي لا يعتبر صيامه فاسدا بل صيامه صحيح ولا يضره. وهذا العطف كما يقول العلماء من باب عطف العام على الخاص, لأن التقبيل أخص من الصيام. الحديث الذي بعده حكم السواك للصائم, حكم السواك للصائم. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لولا أن أشق على أمتي, وفي حديث زهير لولا أن أشق على المؤمنين. وفي حديث زهير على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. هذا الحديث يدل على مشروعية السواك عموما عند كل صلاة، سواء كان الإنسان مفطرا أو صائما، سواء كان الإنسان مفطرا أو صائما. وأيضا الأحاديث الأخرى، قول النبي صلى الله عليه وسلم: السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. هذا الحديث عام، سواء كان الإنسان صائما أو مفطرا فإنه يحصل له هذا الفضل. وهذا القول وهو أنه يجوز للصائم استخدام السواك ذهب إليه جمع من المحققين كشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم والنووي وغيرهم من العلماء. بعض العلماء ذهب إلى كراهية السواك للصائم، كراهية السواك للصائم، واستدلوا بحديث ولا تستاكوا بالعشي، حديث استاكوا بالغداء ولا تستاكوا بالعشي. وأيضا استدلوا بحديث مضى معنا: لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. ولكن هذا الحديث الذي استدلوا به حديث ضعيف، حديث الاستياك بالعشي دون الغداء. وأما حديث خلوف فم الصائم الرد عليهم من عدة وجوه. يعني هم ماذا يقولون؟ يقولون أن رائحة فم الصائم رائحة طيبة نتجت عن العبادة، فالإنسان اللي يستخدم السواك يزيل أثر العبادة، وإزالة أثر العبادة مكروه. هذا وجه قولهم، أن الذي يستخدم السواك يزيل الرائحة الطيبة التي نشأت عن العبادة، وإزالة أثر العبادة هذا من الأشياء المكروهة. فالعلماء ردوا عليهم عدة وجوه. من هذه الوجوه أن الخلوف يكون من المعدة وليس من الفم. الخلوف أصلا هذه الرائحة تنبعث من المعدة وليس من الفم، يعني هذا شيء. وأيضا ذكروا أن هذا الخلوف متفاوت بين الناس، يقول بعض الناس أصلا ليس له خلوف، فهل نقول له افعل هذا الأمر، يعني تسوك لأن أنت ما يخرج منك هذا الخلوف؟ فإذا الربط بمسألة خلوف فم الصائم هذا غير منضبط، هذا غير منضبط. والصحيح أن السواك جائز للصائم. الحديث الذي بعده: قيام رمضان. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. هذا الحديث فيه فضل قيام رمضان، وأنه سبب لمغفرة الذنوب. وكما أسلفنا أن هذا الحديث فيه توفر هذه الشروط: الإيمان، أن يكون تصديقا ويقينا، أيضا الاحتساب، الإخلاص لله عز وجل. وهذا فيه دعوة الإنسان أن يحافظ على قيام الليل وألا يقطعه كما يفعل بعض الناس اليوم في صلاة التراويح، لا يكمل مع الإمام فيفوت على نفسه هذا الأجر العظيم. من صلى مع إمامه حتى ينصرف كتب له أجر قيام ليلة. فيضيع الإنسان أجر قيام ليلة ويضيع على نفسه هذا الأجر العظيم الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم. وينبغي أن يعرف الإنسان الأحكام المعروفة في القيام، من أن الإنسان يجعل آخر صلاة من الليل وترا، وهذه سنة، اجعلوا آخر صلاتكم من الليل وترا. ومنها أن الإنسان لا يجمع بين وترين في ليلة، لا وتران في ليلة، فإذا أوتر الإنسان أول الليل لا يوتر آخرة. وينبغي على الأئمة ومن يقوم بالناس في القيام والتراويح أن يحرصوا على الصلاة التي تكون على السنة من الخشوع وطول الصلاة. كان النبي صلى الله عليه وسلم كما تقول أم المؤمنين عائشة يصلي 8 ركعات لا تسأل عن حسنهن وطولهن. فكان النبي صلى الله عليه وسلم صلاته طويلة وحسنة وفيها خشوع، وهذا الواجب. والناس لا يتجمعون للقيام إلا في شهر رمضان، فينبغي أن تكون الصلاة خاشعة وعلى هيئة طيبة. وإن تكلم الناس، بعض الناس ربما يتكلم وبعض الناس يتذمر، ولكن هذه فرصة لا تتكرر إلا في رمضان. فينبغي أن يربى الناس على السنة وأن تكون على الهيئة الصحيحة في هذه العبادة. الحديث الذي بعده الإنفاق والقرآن في رمضان. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، وكان يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن. فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة. هذا الحديث فيه بعض الشعائر التعبدية في شهر رمضان، منها الإنفاق. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، هذا عموما كان النبي صلى الله عليه وسلم من أجود الناس، أي في العطاء، كما جاء في الحديث كان يعطي عطاء من لا يخشى الفقر، عطاء من لا يخشى الفقر. والأحاديث في ذلك كثيرة، لما جاءه الأعرابي فأعطاه غنما بين واديين، وكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يبقي في بيته مالا. هذا على وجه العموم. وعلى وجه الخصوص كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود ما يكون في شهر رمضان، أي أكثر بذلا وأكثر صدقة في شهر رمضان. سائر أنواع الجود، سواء من الصدقات أو من الإحسان إلى الأهل أو من الإحسان إلى الجيران أو تفطير الصائمين أو غيرها من الصور التي تدخل في الجود. وأيضا من الشعائر التعبدية كما في هذا الحديث مدارسة القرآن، مدارسة القرآن. فلا شك أن من العبادات العظيمة في شهر رمضان قراءة القرآن. كان الصحابة يختمون القرآن كما كان عثمان بن عفان يختمه في ليلة، والأسود يختمه في ليلتان، والبعض قتادة كان يختمه في 3، وهكذا، والبعض يختمه في 7 والبعض في 5. فكانوا يكثرون من الختمات، وهذه الختمات هي استثناء من القاعدة العامة في ختم القرآن كما قال ابن رجب، لأن جاء في الحديث لا يفقهه من يقرأه في أقل من 3، ولكن هذا الحكم لمن يفعل ذلك على طوال السنة، طوال السنة. ولكن من يفعل ذلك في مواسم الفضل فله ذلك. وهذا جمع حسن، هذا جمع حسن بين الحديث وبين فعل سلف هذه الأمة. هل نقول أن سلف الأمة هؤلاء من الصحابة والتابعين كلهم كانوا يتعمدون يعني مخالفة حديث النبي صلى الله عليه وسلم؟ نقول لا. ولذلك ذهب إلى هذا الجمع ابن القيم، وذهب إليه ابن حجر وابن رجب وغيرهم، أنه يجوز للإنسان أن يختم القرآن في أقل من 3 في المواسم الفاضلة، في المواسم الفاضلة يجوز للإنسان أن يختم. وينبغي على الإنسان أن يحرص على آداب تلاوة القرآن وعلى العمل بالقرآن. وأيضا في هذا الحديث فائدة، أن الإنسان لا يقتصر فقط على قراءة القرآن، بل يحرص على تدبر القرآن وعلى مدارسة القرآن وفقه القرآن. ولذلك جاء في بعض الآثار عن الصحابة والتابعين أنهم كانوا يتدارسون معاني القرآن، يراجعون معاني القرآن، وهذا أمر طيب لأن بعض الناس للأسف له ختمات كثيرة ولكن تمر عليه كلمات كثيرة في القرآن ما يعرف معناها، يعني ما قرأ شيء من التفاسير. ولو كلف الإنسان، وأنصحكم بهذا الأمر، أن الإنسان في كل رمضان يختار له تفسير ميسر، التفاسير المعروفة، تفسير السعدي وغيره، كل رمضان يختار له تفسير ميسر فيقرأ في شهر رمضان، اقرأ في كل يوم جزء فقط، فيمر عليك في كل رمضان في حياتك تفسير، تتعلم كلام الله عز وجل وتتعلم تفسير المعاني ولا تشكل عليك هذه الكلمات. ولذلك الذي يقرأ في ترجمة العلامة السعدي رحمه الله يجد أنه كان يؤلف المؤلفات في شهر رمضان، وكان يحرص على تدبر القرآن، وأخرج 3 مؤلفات قرآنية في شهر رمضان إثر القراءة والتدبر في كلام الله عز وجل. فأنصحكم إلى جانب القراءة أن تعتنوا بتدبر كلام الله عز وجل وقراءة التفاسير. الحديث الذي بعده: العمرة في رمضان. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لامرأة من الأنصار يقال لها أم سنان: ما منعك أن تكوني حججت معنا؟ قالت: ناضحاني كانا لأبي فلان زوجها، حج هو وابنه على أحدهما وكان الآخر يسقي عليه غلامنا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فعمرة في رمضان تقضي حجة أو حجة معي. هذا الحديث فيه فضل العمرة في شهر رمضان، فإن النبي صلى الله عليه وسلم سأل هذه المرأة الصحابية أم سنان: لماذا لم تحضري الحج معنا؟ لماذا ما حججتي؟ فذكرت أنها لم تجد الراحلة، لم تجد الراحلة، وذكرت أن لهما ناضحان، ناقتان، الناقة الأولى استخدمها هو وابنه، والناقة الثانية استخدمها الغلام في قضاء أعمال المنزل، فلم تستطع أن تسافر مع النبي صلى الله عليه وسلم للحج، فدلها النبي صلى الله عليه وسلم على بديل عظيم، فقال لها: فعمرة في رمضان تقضي حجة، يعني العمرة في رمضان تعدل أجر حجة، تعدل أجر حجة أو حجة مع النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا يدل على عظم فضل العمرة، وهذه يعني من باب الفائدة ينبغي أن نعرفها، أن هذا باعتبار الأجر وليس باعتبار الفعل، اعتبار الأجر وليس اعتبار الفعل، يعني الذي يعتمر في رمضان يحصل على أجر حجة ولا يحصل على فعل حجة، يعني لا يدل أنه حج، لا، فقط على الأجر، أجر هذه الحجة، يعني هل يسقط الحج؟ أبدا ما يسقط الحج، فقط هذا في الأجر. نفس الأمر في قراءة سورة الإخلاص تعدل ثلث القرآن، هل إذا قرأ الإنسان الإخلاص 3 مرات يعني ختم القرآن؟ لا، هذا فقط في الأجر وليس في الفعل. وهذه العمرة، هذه العمرة سواء كانت في أول رمضان أو في وسط رمضان أو في آخر رمضان فالحكم سيان، فالحكم سيان، لأن بعض الناس يظن أن هذا الحكم مختص بالعشر الأواخر، بالعشر الأواخر، وهذا غير صحيح، وهذه من أسباب الزحام وإيذاء الناس، والإنسان يحرص أن لا يؤذي الناس، حتى إذا سافر الإنسان في رمضان فإن استطاع أن لا يطوف طواف التطوع ويترك المجال لمن يطوف طواف النسك هذا أفضل، حتى لا يؤذي الناس في شدة الزحام. الحديث الذي بعده: تفطير الصائمين. عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من فطر صائما كان له مثل أجره، غير أنه لا ينقص من أجر الصائم شيئا، غير لا ينقص من أجر الصائم شيئا. هذا الحديث فيه فضل تفطير الصائمين، وهذا التفطير عام، حكم عام. قال من فطر صائما، هل يشترط أن يكون هذا الصائم فقير؟ لا، سواء كان فقير أو غيره، هذا الحكم عام. لو جمع الإنسان عائلته وفطرهم في رمضان، هل يدخل في هذا الحديث؟ نعم يدخل، فهذا الحكم عام. وجاء عن سلف هذه الأمة أنهم كانوا يؤثرون بفطرهم للفقراء، يعني ما يكون عند هذا الفطور إلا هذا الفطور فيعطيه الفقراء. جاء هذا عن ابن عمر، وجاء عن الإمام أحمد وغيرهم من أهل العلم أنهم كانوا يؤثرون بفطورهم. وأيضا من الآداب الجميلة التي كان عليها الصالحون من هذه الأمة الفطر مع الفقراء والمساكين، الفطر مع الفقراء والمساكين. ينبغي على الإنسان أن يجرب أن يفطر مع الفقراء والمساكين. هناك خيم كثيرة أمام المساجد، تجمعات لهم، الإنسان يفطر معهم. وكان ابن عمر لا يفطر إلا مع المساكين، وهكذا كثير من العلماء. وهذا يورث الإنسان التواضع والقرب من الفقراء والعطف عليهم. وتفطير الصائمين قد يكون بالمال، أن يعطي الإنسان الفقير مالا يشتري به طعاما فيكون فطره بذلك، أو يكون التفطير طعاما، أن يكون التفطير طعاما. وهذا الأجر لا يؤثر في أجر هذا الصائم، يعني لا ينقص من أجره شيئا، لا ينقص من أجره شيئا. الحديث الذي بعده دعوة الصائم المستجابة، دعوة الصائم المستجابة. عن أبي هريرة أو عن أبي سعيد رضي الله عنهما، هو شك يعني الأعمش، يعني شك من الراوي قبل أبي هريرة أو أبي سعيد، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لله عتقاء في كل يوم وليلة، لكل عبد منهم دعوة مستجابة. قبل أن نشرح هذا الحديث نسأل سؤال، من يذكر لنا شروط الصيام؟ أخذناه قبل الصلاة، تفضل. شروط الصيام، ما حد طلب منك جاوب. أيوة، توافقون صح؟ أحسنت. طيب، تعطيه الجائزة. طيب، سؤال ثاني. ذكرنا ثلاثة شروط للمفطرات. نعم نعم، أحسنت. طيب، قال صلى الله عليه وسلم: إن لله عتقاء في كل يوم وليلة، لكل عبد منهم دعوة مستجابة. هذا الحديث فيه فضل الدعاء في رمضان، ولا شك أن الدعاء في رمضان له مزية خاصة. وذكر الله عز وجل آية الدعاء: وإذا سألك عبادي عني في ثنايا آيات الصيام، ليبين عظم أجر الدعاء في رمضان. وجاء في هذا الحديث: لكل عبد منهم دعوة مستجابة، لكل عبد منهم دعوة مستجابة. وجاء في بعض الروايات: وذلك في كل يوم وليلة، وذلك في كل يوم وليلة. يعني الإنسان في شهر رمضان له دعوة مستجابة في الليل وفي النهار، فالإنسان يحرص أن يكثر من الدعاء لعلها توافق إجابة، لعلها توافق إجابة فيحظى الإنسان بهذا الأجر العظيم. وينبغي على الإنسان أن يتحلى بآداب الدعاء، وأيضا ينبغي أن يختار الإنسان الأوقات المباركة في الدعاء التي هي مظنة الإجابة. وأحيانا قد يجتمع في شهر رمضان أكثر من سبب للإجابة، فتغتنم هذه الأوقات. أحيانا تكون أنت صائم في رمضان ومسافر، يجتمع في حقك سببين. أنت في رمضان صائم وتكون بين الأذان والإقامة، يجتمع عندك سببين. أحيانا يكون تكون مسافر في يوم الجمعة في آخر ساعة من عصر يوم الجمعة، يجتمع في حقك ثلاثة أسباب لإجابة الدعاء. فيحرص الإنسان على أوقات مظنة استجابة الدعاء. وهل الدعاء المستجاب خاص بوقت الإفطار أم هو عام؟ الصحيح أنه عام، الصحيح أنه عام. وأما حديث للصائم دعوة مستجابة عند فطره فهو ضعيف، هذه الرواية شاذة. والصحيح أن دعوة الصائم عموما مستجابة وليست خاصة بوقت الفطر. الحديث الذي بعده الاجتهاد في العشر الأواخر من رمضان. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر أحيى الليل وأيقظ أهله وجد وشد المئزر. لا شك أن العشر الأواخر هي ختام العقد في شهر رمضان ولها فضائل عظيمة. وهذا الحديث ذكر لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل أربعة أمور في العشر الأواخر. الأمر الأول قال أحيى الليل، كان النبي صلى الله عليه وسلم يحيي العشر الأواخر، يسهر في طاعة الله عز وجل، قيام وذكر وصلاة، فكان لا ينام في العشر الأواخر من رمضان. قد يقول قائل هناك نهي أن الإنسان يقوم ولا ينام، يقول العلماء هذا مخصص، هذا مخصص، في العشر الأواخر يجوز مثل هذا الأمر. أما الإنسان إذا فعل هذا الأمر طوال العام فلا ينام طوال العام ويقوم، هذا الذي أنكره النبي صلى الله عليه وسلم على الرهط الثلاثة. الأمر الثاني وأيقظ أهله، من الأشياء التي تستحب للإنسان أن يشارك الإنسان أهله في الخير، فإذا قام الإنسان للقيام أيقظ أهله، وإذا قام لقراءة القرآن أيقظ أهله، حتى يشترك أهل البيت في الخير وفي هذه الطاعات وأبواب العبادات. الأمر الثالث قال وجد، جد يعني اجتهد في العبادة وزاد في العبادة عن بقية الأيام، وهذا يدل على اختصاص العشر الأواخر أكثر من بقية الأيام. الأمر الرابع وشد المئزر، وشد المئزر هذا كناية عن اعتزال الأهل، عن اعتزال الأهل وترك الجماع في العشر الأواخر من رمضان للتفرغ. ولذلك نجد أن الصحابة والتابعون كانوا يجتهدون اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، وكانوا لا ينامون هذه الليالي بل يقضونها في العبادة وفي الطاعة. والهدف من ذلك هو إدراك ليلة القدر، أن يفوز الإنسان بهذا المقصد العظيم. الحديث الذي بعده الاعتكاف في العشر الأواخر من رمضان. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الأواخر من رمضان. وهذا الحديث فيه فضل الاعتكاف. الاعتكاف سنة في سائر أيام السنة، وتتأكد في العشر الأواخر من رمضان. والاعتكاف أن يلزم الإنسان مسجدا بصفة مخصوصة بنية القربة، يعني يعتكف الإنسان بنية الطاعة. واختلف العلماء في أقل الاعتكاف، فذهب البعض أن أقل الاعتكاف لحظة، لحظة واحدة، وذهب البعض أن أقل الاعتكاف يوم، وهذا الأقرب، لأنه جاء عن أم المؤمنين عائشة كما حسنه الشيخ الألباني في إرواء الغليل: لا اعتكاف إلا بصيام، لا اعتكاف إلا بالصيام، والاعتكاف بالصيام هذا مفاده أن يكون يوم كامل، أن يكون يوما كاملا. وهذا الاعتكاف وهو الاعتكاف العشر الأواخر من رمضان يبدأ قبل غروب ودخول ليلة الحادي والعشرين، قبل دخول ليلة الحادي والعشرين، يعني قبل صلاة المغرب من ليلة الحادي والعشرين يبدأ وقت الاعتكاف، هذا بالاتفاق، هذا قول الجمهور، وينتهي بغروب آخر يوم من أيام رمضان أيضا هذا بالاتفاق. والاعتكاف لا شك أن له ثمرات كثيرة، منها العزلة والبعد عن معاني الدنيا، ومنها تفرغ الإنسان للطاعة، ومنها محاسبة النفس، ومنها إدراك السنن والمحافظة على تكبيرة الإحرام والصف الأول، ومنها التنافس في طاعة الله عز وجل. فهذه كلها ثمرات للاعتكاف، وينبغي للإنسان في الاعتكاف أن لا يفعل ما يبطل الاعتكاف كالخروج لغير حاجة، كما قالت أم المؤمنين: من خرج لغير حاجة فسد اعتكافه، يفسد على الإنسان الاعتكاف إن خرج لغير حاجة. وهل يجوز للإنسان المعتكف أن يخرج لبعض الطاعات مثل حضور جنازة أو غيره؟ الصحيح أنه إذا اشترط في بداية الاعتكاف يجوز له الخروج، وإذا لم يشترط فلا يجوز له الخروج، وينبغي أن يملأ الإنسان أوقات الاعتكاف بطاعة الله عز وجل، وأن يتجنب الإنسان محظورات الاعتكاف التي شاعت في هذه الأزمان. الحديث الذي بعده: فضل قيام ليلة القدر. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. هذا الحديث في فضل ليلة القدر. ليلة القدر له فضائل كثيرة، منها هذا الحديث وهو مغفرة الذنوب إذا قامه الإنسان إيمانا واحتسابا. ومن الفضائل أن ليلة القدر كما مر معنا خير من ألف شهر، ومنها نزول القرآن في هذه الليلة، ومنها نزول الملائكة في هذه الليلة، ومنها أن هذه الليلة سلام من الشرور والآفات. فهذه الليلة لا شك فيها فضائل كثيرة، وهذه الساعات المعدودات انظروا إلى عظيم أجرها، كما قلنا تقارب 83 سنة وأربعة أشهر، ينبغي أن لا يفرط الإنسان فيها. وليلة القدر لماذا سميت ليلة القدر؟ قال العلماء في ذلك قولان: القول الأول للقدر أي للشرف لعظيم قدرها، والقول الثاني أنه للتقدير، أنه للتقدير، يعني ليلة القدر تقدر فيها الأرزاق وتقدر فيها الأمور، تفرق فيها الأمور. والمحروم كما أسلفنا من حرم خيرها. نسأل سؤال عشان تتنشطون. كم باقي على الأذان يا أبا أحمد؟ دقيقة واحدة. نسأل سؤال، وأنا حرصت أني أسرع عشان ننتهي إن شاء الله مع صلاة العشاء. بعض الناس أتى من أماكن بعيدة والليل يتأخر في هذه الأيام. من يذكر لنا فوائد الاعتكاف؟ ذكرت جملة من الفوائد سراعا. ها إذا ما ذكرت نعطي الجائزة للإمام عشان يتأخر في الأذان. نعم. الباب الذي بعده تحري ليلة القدر. عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجاور في العشر الأواخر من رمضان ويقول تحروا ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان. هذا الحديث في فضل تحري ليلة القدر، وأن الإنسان المسلم مأمور أن يتحرى ليلة القدر. كيف يكون التحري؟ التحري يكون بإحياء ليالي العشر الأواخر بالعبادة، بالقيام، بقراءة القرآن، بالدعاء، بالاستغفار، بغيرها من العبادات. ولا شك ذلكم الدعاء المأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم إنك تحب العفو فاعف عني، الدعاء الذي ذكرته أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. وما هي الليالي التي يتحراها الإنسان؟ طبعا الأصل أن الإنسان يتحرى جميع ليالي العشر الأواخر من رمضان، والأوتار أرجى من غيرها، و 27 و 29 من الأوتار أرجى من غيرها، كما جاء في الحديث التمسوها في ليلة 27 و 29، و 29 هي أرجى، ليلة 27 هي أرجى الليالي، كما جاء عن أبي أنه كان يقسم يقول والله إني أعلم أي ليلة هي الليلة التي أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بقيامها، ليلة 27، فهي في بعض الليالي أرجى من بعضها. لكن هل ليلة القدر ثابتة؟ لا، الصحيح من قول الجمهور أنها متنقلة كل سنة في ليلة من الليالي، وإخفاء تحديد ليلة القدر لحكمة. النبي صلى الله عليه وسلم خرج على الصحابة فتلاحى رجلان، اختلفا رجلان، قال خرجت لأخبركم بليلة القدر، فلما تلاحى هذان رفعت، يعني بسبب الخلاف، وهذا فيه شؤم وشر الخلاف، فأخفيت ليلة القدر حتى يجتهد الإنسان في كل هذه الليالي، لأن لو كانت محددة بعض الناس يتكل يجتهد في ليلة واحدة ويترك بقية الليالي، فهذا الاجتهاد في سائر الليالي. الحديث الذي بعده علامات ليلة القدر. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليلة القدر ليلة سمحة طلقة لا حارة ولا باردة، وتصبح شمس صبيحتها ضعيفة حمراء. هذا الحديث في بيان علامات ليلة القدر. طبعا ليلة القدر العلماء ذكروا لها علامات تكون في النفوس من الراحة والطمأنينة التي يجدها الإنسان، ومن لذة العبادة التي يجدها الإنسان، وأيضا علامات ترجع إلى حالة الجو. فمن هذه العلامات سكون الجو، وأن يكون سمح طلق، أي وسط بين البرودة والحرارة. فليلة القدر ليلة معتدلة، لا شديدة البرودة ولا شديدة الحرارة. وأيضا من العلامات أن الشمس في صبيحتها تكون ضعيفة، يستطيع الإنسان أن ينظر إلى الشمس بالعين المجردة. أنت الآن في الأيام العادية لو بعد شروق الشمس بربع ساعة تحاول تشاهد الشمس بعينك المجردة ما تستطيع، لكن في صبيحة ليلة القدر يكون الشعاع فيها ضعيف، النور ميت فيها، فالإنسان يستطيع أن ينظر فيها، أن ينظر إليها بالعين المجردة. فهذه علامات لليلة القدر. طبعا هناك علامات ضعيفة لا تثبت، أن الأشجار تسجد ولا يسمع فيها نباح للكلاب أو أصوات الديكة وغيرها، هذه كلها لا تثبت، الثابت ما جاء في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث الذي بعده زكاة الفطر. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين، وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة. هذا الحديث في بيان أحكام زكاة الفطر، وفيه وجوب زكاة الفطر أنه واجب على الصغير والكبير والذكر والأنثى من المسلمين. وكما جاء في الحديث مقدارها صاع، مقدارها صاع يعني كيلوين وربع تقريبا أو أكثر بقليل، صاع من تمر أو صاع من شعير، هذا الجنس. زكاة الفطر تخرج من غالب قوت البلد، ما هو المنتشر الغالب في البلد على أساسه يخرج زكاة الفطر. وقوله الذكر والأنثى والصغير والكبير فيه إشارة إلى أن الإنسان يخرج عن نفسه ومن يعول، يخرج عن نفسه ومن يعول، فأنت تخرج عن نفسك وعن أهلك وعن أبنائك. الآن في هذا الزمان ترد علينا أسئلة كثيرة في شهر رمضان، هل يخرج الإنسان عن الخادمة؟ نقول لا يلزمك أن تخرج عن الخادمة، ولكن لو أنت من نفسك تطوعت وأخرجت عنها وأخبرتها فتؤجر على ذلك، فتؤجر على ذلك. والإنسان يخرج على كل أبناء البيت، وذكر العلماء أنه يخرج عن الجنين في بطن أمه استحبابا، يخرج عن الجنين في بطن أمه استحبابا. ومتى يخرجها؟ أفضل وقت لها قبل صلاة الفجر، قبل صلاة الفجر إذا استطاع الإنسان، وهذا وقت الفضيلة إذا بحث الإنسان واستطاع. ويجوز للإنسان كما جاء عن ابن عمر أن يخرجها قبل العيد بليلة أو ليلتين، وهذا الغالب أن الناس يخرجونها قبل بليلة أو ليلتين، لأن قد يتعذر على الإنسان أن يصل إلى الفقراء في هذا الوقت، وخاصة أن زكاة الفطر لو أخرجتها بعد ذلك أصبحت صدقة من الصدقات، يعني لا تجزئ عنك. فالإنسان يجوز له أن يخرجها في وقت الفضيلة أو في وقت الاختيار قبل بليلة أو ليلتين. وينبغي على الإنسان أن يتحرى من يعطي زكاة الفطر، بعض الناس يعطيها حتى الأغنياء، المهم يصرف. بعض الناس صارت عندنا في المجتمع كل واحد يعطي جيرانه، هذا خطأ. لابد أن تتحرى في مصرف زكاة الفطر وتنظر إلى الفقراء وتعطيهم. هذا ما يتعلق بزكاة الفطر. قال: وأمر بها قبل أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة. الحديث الذي بعده: الصيام بعد شهر رمضان. عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر. هذا الحديث فيه فضيلة الصيام في شوال، صيام ست أيام من شوال بعد شهر رمضان، وأن الإنسان ينال به أجر سنة كاملة، كان كصيام الدهر، كان كصيام يعني سنة أو عام كامل، وهذا فيه تفضل الله عز وجل على عباده بالأجور. والتوفيق للصيام بعد شهر رمضان، صيام شوال، هذا علامة التوفيق وقبول الطاعة، لأن الإنسان يتبع الطاعة بالطاعة، هذه من علامات التوفيق. وصيام ست من شوال للإنسان أن يصومها متوالية أو متفرقة، للإنسان أن يصومها متوالية أو متفرقة، وللإنسان أن يصومها في بداية شوال أو وسطه أو نهايته، ولكن العلماء يقولون الأفضل أنها تكون في البدايات، لأنه قد يعرض للإنسان أشغال أو تطرأ عليه بعض الأمور، فكلما عجل الإنسان هذا كان أفضل. وأيضا من الأمور أن الإنسان ينبغي أن ينتهي ما عليه من القضاء، قضاء رمضان، ثم يصوم 6 من شوال، يعني ينتهي، وخاصة النساء الأصل أن ينتهين من قضاء رمضان وما عليهم من هذه الأيام، ثم يبدأ الإنسان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صام رمضان، الذي عليه قضاء من رمضان ما أكمل الصيام، لكن الذي قضى خلاص انتهى من رمضان فيبدأ بالصيام 6 من شوال، وهذه لابد أن تكون 6 من شوال، لأن البعض ذكر أنه لو كانت في غير شوال، لا نقول هذه خصوصية لشهر شوال، هذا هو الراجح. الحديث الأخير الاستقامة بعد رمضان. عن سفيان بن عبد الله الثقفي قال قلت يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك، وفي حديث أبي أسامة غيرك قال قل آمنت بالله فاستقم، في رواية ثم استقم. هذا الحديث فيه دليل على أن الإنسان مأمور بالاستقامة، أن يحافظ الإنسان على الاستقامة ولزوم الطاعة، وهذا الحديث عام، لكن لزوم الطاعة بعد شهر رمضان من علامات التوفيق، وترك الطاعة من علامات الخذلان، لأن بعض الناس يجتهد في شهر رمضان ويتعبد ويكثر من الطاعات، إذا انتهى رمضان ترك الطاعات، وربما فعل بعض المعاصي، فكون الإنسان يستمر على طاعة الله عز وجل هذا من علامات التوفيق. العلماء يقولون من علامة قبول الطاعة بعد رمضان أن يوفق الإنسان للطاعات، وأن يشعر الإنسان بعدها بلذة الطاعة، وأن يكون الإنسان مكثرا للتوبة، فهذه علامات الخير للإنسان إن استمر على طاعة الله عز وجل. ومن الخذلان كما قلنا أن يترك الإنسان طاعة الله عز وجل، وطاعة الله سبحانه وتعالى ليس لها حد، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، فالإنسان يعبد ربه حتى الممات، لا ينقطع عن طاعة الله سبحانه وتعالى أبدا، يعبد الله في رمضان وفي غير رمضان. وفي ختام هذا المتن أسأل الله عز وجل لي ولكم التوفيق والثبات، وأن يبلغنا وإياكم شهر رمضان، وأن يرزقنا وإياكم الإحسان فيه. هذا وجزاكم الله خيرا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.